بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في نهايات البحث السابق عن قضية الردع الذي قد يدعى عن العمل بالظهورات، وقلنا لا يوجد حكم الردع، وأن الآيات التي يقال بأنها تتحدث عن الردع عن العمل بالظن يقينا لا تشمل الظهورات لأكثر من سبب بيناها مختصرا. يبقى أنه قد يدعى أن هناك دليل معتبر صحيح ينهى عن العمل ببعض الظهورات، وهي خصوص الظهورات الفحوائية التعبير، أو قل الظهورات التي كثيرا ما نبتلي بها بالفقه ونقول دعاوى التزامية، دلالات التزامية عرفية للدليل. كثيرا ما تجد وأنت في الفقه تقول بأن هذا الدليل وإن كان ظاهره المطابق كذا، إلا أنه بنحو الدلالة الالتزامية أو الفحوى العرفية يدل على كذا. هذا الدليل هو الرواية المعروفة المشهورة، رواية أبان بن تغلب، بأن يقال، وهي رواية أصابع المرأة، وأن أصابع المرأة تعادل، أو قل دية الأعضاء في المرأة تعادل دية الرجل إلى أن تصل إلى الثلث، فإن تجاوزته عادت إلى النصف. فالثلاثة فيها ثلاث ماية من الأصابع، الأربعة فيها مائتان. فيقول أبان، والرواية مروية بسند صحيح، فيقول كنا بالعراق وكان يأتينا ذلك عنهم فكنا ننكره ونبرأ من قائله ونقول إنه شيطان. فقال الإمام عليه السلام: ما هي يا أبا، أخذتني بالقياس وإذا قيصت الشريعة لحقت دي. واضح أن الفقهاء متفقون ونتيجة النصوص الشرعية على أن دية المرأة تعاقل دية الرجل في الأعضاء إلى أن تبلغ الثلث، فإن زادت عن الثلث عادت إلى النصف. فيوجد نص شرعي واضح يرتبط بهذا المجال. على أساس هذا النص الشرعي الواضح، لا شك ولا ريب في أنه بعد لا يعود هناك في قضايا المؤقتات الشرعية الواضحة الدقيقة التي حددتها الشريعة بشكل دقيق مجال للاستيحاء العرفي أو للاستظهار العرفي. على أي حال، هذه الرواية استدل بها في مكانين. استدل بها الإخباري لإنكار الأدلة العقلية غير الناشئة من مقدمات شرعية، أن العقول دين الله لا يصاب بالعقول، ومن هنا أنكر حجية الدليل العقلي ومن أدلتهم هناك هذا. هذا أجيب عليه هناك بأن هذا لا يؤدي إلى إنكار حجية الدليل العقلي، هذه قضية لا مصلحة للعقل إليها أصلا. العقل ما إلى حكم في الحقيقة، نحن لا ندفع ثمن الإصبع، ندفع وظيفة شرعية وظفت ثمنا للإصبع، وهي وظفت على مستوى قاعدة معينة بمقادير معينة. لا شك أن الثلاثة 300 والأربعة 200 للقاعدة الشرعية التعبدية القطعية هي التي فرضت 100 والـ200 والثلاثة، وهي التي فرضت هنا في 400. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الوظيفة الشرعية في مثل المقام تقضي بأن لا نزيد على ما وظفه الشارع المقدس. والقضية مو مربوطة أصلا بالبحث العقلي، وما نريد ندخل في هذا المجال. وقد يستدل بهذه الرواية هنا في باب الظهورات، أن هذه الرواية تدل على أن الظهورات العرفية الالتزامية البحوائية لا قيمة لها، بدليل أنه لا شك ولا ريب أنه إذا قال الواحد 100، الاثنان 200، الثلاثة 300، واضح أنه بالفحوى العرفية الأربعة 400، والخمسة 500، والستة 600، ها؟ ولا شك ولا ريب في أن هذه الفحوى العرفية رفضت على المستوى الشرعي. وهنا الإمام عليه السلام عبر عن هذا بالقياس، ومن هنا نهى أبان عما كان عليه من القناعة، حتى أنه رفض استهجانه واستغرابه من مقالة الإمام هذا، فقال: ما يا أبان، أخذتني بالقياس، والشريعة إذا قيست صحيح الدين. إلا أن هذا الكلام لا شك ولا ريب في أنه لا يسلم أمام النقد، لأن القضية هنا ليست قضية ظهور عرفي فقط. إشكال أبان أنه لم يتعقل أن 300 و400، يقول 4 أقل من 3، ما يصير. إذا 3 أصابع نقطع 300، إذا 4 200، يعني أسوأ مما لو قطعنا 3. هذا ما راح يتعقل، ما كان يتعقل أبان. من هنا أبان كان يستشكل، مع أن القضية هنا ليست بالفحواء العرفية، القضية خاضعة لقانون شرعي تعبدي خاص. ونحن من أين نقول 100 هي قيمته المتعارفة؟ يعني ما الإصبع، الإصبع ما لها قيمة متعارفة، اليد ما لها قيمة متعارفة. كل هذا في الحقيقة إنما خضع للميزان الشرعي، والميزان الشرعي جعل دية المرأة في الأعضاء تعاقل دية الرجل إلى الثلث، فإذا زادت عادت إلى ورجعت إلى الناس. وعلى هذا الأساس ليست القضية أصلا في هذه الرواية مربوطة بهذه الفحوى العرفية التي تحدثنا عنها. وعلى هذا الأساس ظهر أن الظهورات حجة بلا ريب ولا إشكال، وأن العمدة في الاستدلال هي السيرة عقلائية ومتشرفية. بعد هذا ندخل في البحث عن جهة ثانية، وهي جهة تحليلية نشأ البحث عنها بين المتأخرين من المحققين، لا نجد عينا ولا أثر من هذا البحث لدى المتقدمين، وهو أنه ما هو موضوع حجية الظهور بالدقة. الحجية حكم، الظهور هو الموضوع. الحجية نقول الظهور بالدقة، ما المراد منه الذي هو موضوع الحجية هنا؟ وقبل أن ندخل لابد أن نبدأ بدباجة بدأ بها جملة من المحققين المعاصرين، وهي أنه ثبت لدينا ودرسنا في مختلف الكتب الأصولية في السطح وفي مباحث العام والخاص من البحوث العليا، أن الدلالات وفي مباحث الألفاظ في الوضع، أن الدلالات اللفظية على 3 أقسام. القسم الأول الدلالة التصورية. الدلالة التصورية حالة تكوينية في ذهن الإنسان، انتقال تكويني في ذهن الإنسان على طريقة المنبه الشرطي من اللفظ إلى المعنى، وهذا ما إلى ربط به المتكلم بوجه من الوجوه. كلمة ماء سمعتها من متكلم، أو سمعتها من آلة، أو سمعتها من شريط تسجيل، أو من أي شيء، بطريقة المنبه الشرطي ينتقل الذهن مباشرة من الماء إلى معنى الماء. يكفي أن تكون تعلم أن لفظ ماء موضوع للسائل المعين، صدر من المتكلم العاقل الملتفت الذي يريد إخطار هذا المعنى، أو صدر من المجنون، أو صدر من النائم، أو صدر من الساهي، بل حتى من الآلة الجامدة التي لا شعور لها في وقت من الأوقات، أو الببغاء التي تردد الكلمات بلا وعي وتعقل. مجرد تسمع ما ينتقل ذهنك إلى السائل المعين. هذه هي الدلالة التصورية. طبعا دلالة التصورية تقولون أن السيد الخوي أنكرها، لأنه بنى في الوضع على مثلك، سماه مثلك التعقد، قال هذه ليست دلالة، هذه سرابة. على أي حال، نحن بحثنا في مباحث الوضع بشكل مفصل، وأثبتنا أن القضية العلقة بين اللفظ والمعنى علقة تكوينية يكفي بها العلم بالأوضاع اللغوية. ومن هنا فهذا في الحقيقة سماه هو دلالة، أو لم يسمه نحن نقول هو دلالة، وإن كان أصل وضع اللغة عملية شعورية، هو خلط رضوان الله تعالى عليه بين الأهداف الوضع وبين ما يحصل من قانون عقلائي بشري وهو الانتقال من احد المتلازمين الى الاخر، وان العلاقه بين اللفظ والمعنى عند العالم بالاوضاع اللغويه المستحضر لها تصير داخله تحت هذا القانون، وهو قانون التلازم التكويني في داخل العقل، الملازمه بالحمل الشايع في العقل. وحسب ما اتذكر هناك قلنا بان الظاهر ان ادق من تكلم في هذا المطلب هو المحقق العراقي على الله مقامه الشريف، وان لباب نظريه السيد الصدر على الله مقامه الشريف ترجع بالدقه الى نظريه المحقق العراقي. عموما هذه الدلاله الاولى. الدلاله الثانيه الدلاله الاخطاريه، وهي التي يسمونها الدلاله التصديقيه الاولى. الدلالة الإخطارية وهي أن يتكلم العاقل الملتفت الواعي بالكلمة فيريد إخطارها في ذهن السامع. لا شك ولا ريب أن العاقل الملتفت إذا قال ائتني بالماء أعرف أنه بالدرجة الأولى أراد إخطار كلمة ائتني والماء في ذهني في ذهن السامع. وعليه فلا شك ولا ريب أنه أكو هنا شيء زائد على أصل انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه، وهو ما يسمى بالدلالة الخطورية أو الإخطارية. وهذه هي الدلالة التصديقية الأولى، وهذه هي الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الثانية المراجعة، طبعا الدلالة التصديقية الأولى بعد واضح أننا نستفيدها من ظاهر حال المتكلم، بعد ما له ربط باللفظ بما هو لفظ، ما له ربط بالقانون التكويني، هذا استظهار من حال المتكلم. ومن هنا هذا الاستظهار لا نحصل عليه ولا نستظهره فيما لو تكلم الإنسان وهو مجنون بهذا، أو لو تكلم وهو نائم لا شعور له. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا استظهار من حال المتكلم، فهو ظهور حالي وليس ظهور لفظي بالدقة. نعم الألفاظ هي الطريق لهذا الاستظهار الحالي، هي الوسيلة للوصول إلى هذا الظهور الحالي. بعد هذا يوجد حالة ثالثة، وهي الإرادة الجدية عند الإنسان، أني أستظهر أنه يريد هذا الكلام جدا، يعني هو في الدقة بالدقة في الحقيقة عندما قال ائتني بالماء مو فقط أراد أن يخطر في ذهني لفظ ائتني ولفظ الماء، أراد أن يخطر هذا مقدمة للوصول إلى مراده الجدي وهو أن أأتي له بالماء. وعليه فلا شك ولا ريب أن المراد الجدي أيضا تمسك بظاهر حاله في أنه يريد ما أخطره، يريد ما أخطره في ذهني، فهو يريد مني بالفعل أن أذهب أتي بالماء. إذا كنت عبدا وهو سيد الآن صرت عقلا ملزما الآن بأن أذهب وأتي بالماء. الظهور الذي هو حجة، أي دلالة من الدلالات الثلاث هي موطنه؟ هل يقتصر فيه على الدلالة الأولى أو الثانية أو الثالث؟ طبعا أكو ترتب بين الأولى والثانية، وين الأولى تصدق الثانية. أنت جنابك لولا أنك تعرف معنى الماء لو قال لك ائتني بالماء ألف مرة ما تفهم أنه يريد أن يخطر معنى الماء بالخصوص، ما ينطق ذهنك للماء. ومن هنا إذا كلمك أجنبي لا تعرف لغته ما ينطق ذهنك بعد إلى أنه يريد أن يخطر في ذهنك هذا المعنى، لا تعي شيئا أصلا مما يقول، لأنه يلقلق بلسانه بلا شيء أمامك. طبعا تماما أن هذا له مقصد، يريد وصله يريد فهمه، لكن لا تنطق ذهنك إلى شيء. لا شك ولا ريب أن الميزان في الحجية هو ما يكشف لنا المراد الجدي للإنسان، يعني الذي هو حجة هو الظهور التصديق الثاني. نعم الظهور التصوري والظهور التصديق الأول طرق ومرشدات وموصلات إلى المدلول التصديق الثاني المعبر عنه بالمراد الجد. بلا هاتين المقدمتين لا نصل إلى المراد الجد. لكن موطن الظهور الذي هو حجة في الحقيقة، الحجة قائمة في أي شيء؟ فيما يريده المولى مني، وأبرز أنه يريده مني، فمراداته الجدية المبرزة الموصلة إذا المولى يريد شيء ولم يبلغني به، أنا لا عقلي لا يحكم بلزوم التحرك، أنا ما أعلم الغيب. إذا يوصله لي فأنا أصير ملتبي. إذا كنت من أهل الإلهام وألهمني به إلهام كافي، ها؟ إذا كنت من أهل الخطاب مع روح القدس وأخبرني بروح القدس كافي. لكن بما أننا من أهل العرف فالخطابات الأصلية هي التي توصل لنا هذه المرادات. إذا وصل لي مراده الجدي بخطاب عرفي لا شك ولا ريب في أنه قد أوصل مراده إلي وعليه، فمراده الجدي هو الحجة. إذا دائما وأبدا هذه الألفاظ إنما هي معدات ومقدمات للوصول إلى معرفة المراد الجدي للمتكلم المولى. طبعا لا من مولى، إذا مو مولى لا يجب علي أبقى حطه لا قيمة خلي يتكلم. الآن إذا ابني يأمرني ألف أمر ولا أنفذ منها شيء، عقلي ما يقول أنفذ، بالعكس قد يقول لي لا أنفذ إذا كان يطلب ما هو بضرر نفسه كما لو كان طفلا صغيرا. على أي حال هذه المقدمة هي المقدمة الأساسية. بعد هذا نحتاج إلى تحليل مرتكزات، أنه ما هو الذي يشكل الكاشف عن المراد الجدي؟ هل اللفظ وحده ظهور اللفظ في المعنى، يعني ظهور اللفظ في المعنى على مستوى الدلالة التصورية، وظهور حال المتكلم في أنه أراد اختار هذا المعنى، وظهور حاله في التطابق بين ما اختاره وبين ما يريده، هذا المقدار كافي أو يوجد شيء آخر؟ تعلم أنه يوجد عندنا في اللغة كما أسلفت في مقدمة بحث الظهور في الدرس الأول من مباحث الظهور، أنه توجد إشكالات في اللغة كثيرا ما نحتمل وجود قراء متصلة، قراء منفصلة، قراء حالية، قراء مقالية. ما هو موضوع حجية الظهور؟ نفس هذه الألفاظ بما تدل عليها من معاني هي وحدها تكشف عن المراد، أو لا بد من التمسك والاستعانة بأمور أخرى؟ هنا اختلفت كلمة المحققين، وقلت هذا بحث نشأ بين متأخري المتأخرين، وهنا توجد ثلاثة فرضيات أو نظريات قل فيما يرتبط بهذا المجال. النظرية الأولى هي النظرية التي ذهب إليها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه كما يظهر من كلامه في الفرائض في الرسائل، ووافقه عليها المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهو أن موضوع أصالة الظهور التي هي حجة مركب من جزئين، أحدهما الظهور التصديق الثاني، يعني ظهور حاله في أن ما أخطره يريده جدا، والشيء الآخر عدم القرينة المنفصلة. عدم، انتبه للتعبير شيخنا، عدم القرينة المنفصلة، مو عدم إقامة القرينة، عدم القرينة المنفصلة. فإذا أحرزنا كلا الجزئين تم الظهور الذي هو موضوع للحجية صار حجة. أما الظهور التصديقي فهذا بأطالة التطابق، ظاهر حال كل إنسان عاقل ملتفت عندما يتكلم بكلام أنه يريد إخطار معنى، وظاهر حاله أنه يخطر معناه مقدمة للتوسل والتوصل به إلى مراده. إذا احتملنا وجود قرينة نقول القرينة المتصلة يقينا لو كانت لرأينا، القرينة المنفصلة يقول نحتاج أيضا كي يكون الظهور حجة إلى التمسك بأصالة عدم القرينة. قد يقول قائل القرينة المنفصلة يعني يتوقف عليها الظهور التصديقي، يقول لا، الظهور التصديقي موجود بدون القرينة المنفصلة، لكن نفي القرينة المنفصلة نفي القرينة يتوقف عليه تصيير الظهور موضوع للحجية، يعني موضوع الحجية هو الظهور بإضافة عدم القرينة المنفصلة. خب يا سبحان الله، أنا الآن في دائرة الروايات أبحث 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 ما أحصل قرينة منفصلة، قد يكون الشارع أفضل قرينة منفصلة وما وصلتني، فمن أين أنفيها؟ يقال بأن الظاهر عدم إقامة قرينة منفصلة ليش؟ لأن الشارع لو أراد أن يقيم قرينة، فالقاعدة الأولية تقول تقضي بأن يقيم القرينة في شخص الكلام، في شخص الكلام. فإذا أتم شخص الكلام ولم يقم قرينة، فالأصل أنه لا يريد القرينة. ومن هنا فالأصل عدم القرينة، القرينة حالة استثنائية. ومن هنا ننفي القرينة المنفصلة بأصالة عدم القرينة. يقينا قبل أن يتكلم هذا الكلام ما كان أقام قرينة، وعندما تكلم ما أقام قرينة، لأنه لو أقامها عندما تكلم لكانت متصلة، وبعد أن أقامها نشك أو أنه أقام أو لم يقم، الأصل العدم. وهذا ما يسمى بأصالة عدم. هذا أكثر من استصحاب شيخنا، هذا في الحقيقة ظهور حال المتكلم في أنه يبين تمام مراده بشخصه كلامه. فنحن في الحقيقة يقول الشيخ الأعظم ويقول معه أيضا المحقق النائي، لا يكفي ظهور حاله الأول في أنه يريد جدا ما قاله، بل لا بد أن نضم إليه ظهور حال آخر، وهو أنه ما لم يقله فهو لا يريده، حتى يتم الظهور الذي هو حجة. فالظهور له ركنان. الركن الأول انعقاد الظهور التصديقي للكلام، والركن الثاني أن ننفي القرينة حتى المنفصلة. أما لو شككنا ولم يمكننا نفي القرينة المنفصلة، فلا شك ولا ريب في أننا لو فرضنا في ظرف من الظروف ما أمكننا نفي القرينة المنفصلة، ما يضم الظهور الذي هو موضوع للحجية. هذه خلاصة نظرية الشيخ الأعظم وبتبعه المحقق النائي. النظرية الثانية ما أفادها المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، قال موضوع حجية الظهور هو الظهور التطوري متصدق، مو كما كان يقول. هذه أول مفارقة بينه وبين نظرية النائين والشيخ الأعظم. ذولي قالوا موضوع حجية الظهور هو التصدق، هو يقول الظهور التطوري. طب جيد، الظهور التطوري وعدم العلم بالقرينة على الخلاف أعم من المتصلة والمنفصلة. عدم العلم ها، مو عدم القرينة، عدم العلم بالقرينة. أنا إذا ما أرى قرينة أمامي فأنا لا أعلم بالقرينة، ما أحتاج إلى نفيها بأصل ولا بشيء. تبهتوا؟ قال المدلول التطوري هو موضوع حجية الظهور، لأنه على أساسه نحن نتظهر من حال المتكلم. أنت جنابك إذا ما تعرف إتني معناها شنو والماء معناها شنو، ما ينتقل ذهنك بعد إلى ظهور حاله في أنه يريد أن يخطر هذا المعنى في الذهن. أول مرة يكون المعنى يجي في ذهنك، ثم تستظهر من حال العاقل الملتفت المولى المتكلم أنه يريد أن يخطر، وتستظهر ثانيا أنه يريد جدا ما أخطره أولا. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس يمكنك التوصل إلى مرادي الحقيقي النهائي. ثم القرينة يقول مو الأصل أن الإنسان لا يقوم قرينة، فعدم العلم بالقرينة كافي، لأن ظهر حال المتكلم أنه يبين تمام مرامه بشخصي. فنحن ما نحتاج إلى شيء آخر، يكفي أن لا نعلم أنه أقام قرينة، يكفي المقدار. هذه نظرية المحقق الإصفهاني. فالظهور التطور هو موضوع الحجية مع عدم العلم بالقرينة، فهو خالف النائلي في مطلبين والشيخ الأعظم. ذولي قالوا الظهور التصديقي مو التطوري، وقالوا أيضا ماذا؟ عدم القرينة مو عدم العلم بالقرينة. فرق بين عدم العلم والعدم. العدم يحتاج إلى أصل حتى ننفي وجوده، بينما واستمرارا بينما عدم العلم الآن بالفعل أنا وجد أنا غير عالم وجود القرينة كافي، ما أحتاج إلى نفيه بأصل من الأصول. النظرية الثالثة هي النظرية التي ذهب إليها جل المتأخرين بحسب ما يظهر من فحاوى كلماتهم، لأن كثير منهم ما تعرضوا أصلا للبحث التحليلي، وهي النظرية الظاهر أنها الصائبة، وهي التي عليها جل المعاصرين، من أن حجية الظهور عبارة عن الظهور التصديقي لا التطوري. يعني هذا الشق الأول الحق فيه مع الشيخ الأعظم، والمحقق النائين، لأننا نحن نتبع مرادات المتكلم، مش إلا ظهور التطور. ظهور التطور معد، هسه نوضح شنو يعني معد. والشق الثاني الحق فيه مع المحقق الإصفهاني، يعني ناخذ شق من النائين والشيخ الأعمر وشق من الإصفهاني. ليش؟ قال بأن ظهور التصديق واضح، لأنه لا شك ولا ريب في أننا نحن نتبع ظاهر حال المتكلم، نتبع مراد المتكلم، لا الظهور التصور ولا الظهور التصديق له. طبعا أنا معكم، أنا ما أفهم شيء يريد يقول إلا إذا فهمت معنى اللفظ. لو مولاي يتكلم بالإنجليزية وأنا ما أعرف الإنجليزية، لو 100 مرة يقول لي اكتبي بالماء باللغة الإنجليزية، أنا ما راح أذهب أتي بالماء. لكن هذا لا يعني أنه ليس له ظهور حال، وأنه لا يريد جدا الإتيان بالماء. ومن هنا لو أن مترجما ترجمني وفهمني وكان ثقة، وقلنا خبر الثقة في جفل الموضوعات، لا شك ولا ريب. أو في الأحكام إذا قلنا بأنه حكم، هنا نقل حكم ولو أنه موضوع، هو تفسير اللغة نقل موضوع. على أي حال هنا لا شك ولا ريب في أنه يجب علي أن أسترسل وأتي بالعمل. الظهور التصوري صحيح يا شيخنا الإصفهاني له دخالة، لكن له دخالة في الإعداد، هو موضوع الحجية، هو مقدمة إعدادية لفهم كلام المولى حتى نعرف ماذا يريد أن يخطر وماذا يريد جدا. هذا لا يصير هو موضوع الحجية. موضوع الحجية الظهور التصديق الثاني، يعني ما يكشف عن المراد الجدي، وهو ظهور حالي ليس ظهورا لفظيا بالدقة. نعم الظهور اللفظي هو الذي يوصلني إلى هذا الظهور الحالي. لو لم أعرف الظهور اللفظي لم أصل إلى هذا الظهور، لو لم أعرف معنى أتني ومعنى الماء لم أصل إلى أنه يريد جدا أن أأتيه بل ما. لكن يريد جدا هذه قضية في داخل نفسه مو في ألفاظه، ألفاظه تكشف عنها. فبالدقة يقينا الموضوع والدلالة التصديقية وليست الدلالة التصورية. هذا إذا في الشق الأول، يقينا الحق مع الشيخ الأنصاري والشيخ النائين رضوان الله تعالى عليهما. وأما الشق الثاني من نظرية الشيخ الأصفهاني، الشيخ النائيني تبعا للشيخ الأنصاري، فنقول بأنه غير صحيح، وهو أن أصالة الظهور مركبة من الظهور التصديقي وعدم القرينة، ليس صحيحا هذا الكلام. ليش؟ نقول لأنه، نسألكم، إما أن أصالة عدم القرينة أصل شرعي تعبدي أو أصل عقلاني. إذا أصل شرعي تعبدي خب ما إلى معنى في حياة العقلاء، هذا واضح البطلان. إحنا نتكلم عن تحليل الحالة العقلائية في الاستظهار، ما نتكلم عن أصول شرعية. ثم إذا تقول أصل شرعي تعبد، تعال جيب لي دليل أن الشارع أضاف إلى حجيات الظهور عنصر شرعي، ماكو هكذا شيء. وإذا أصل عقلائي تعبدي نقول لا معنى للتعبد في حياة العقلاء، هذه مقامات التفهم والتفهيم إنما تكون على أساس النكات الكاشفية والطريق إلى وصول للمقصود. إذا مرادكم من الأصل هو كونه على أساس التعبر فما إلى معنى، وإذا عقلائي على أساس نقطة الكاشفية فنقول لا شك ولا ريب في أن كل الأصول العقلائية في باب التفهم والتفهيم ناشئة من أنها تريد أن تنقش نقطة الكاشفية والطريقية للوصول إلى المقصد. فنقول لا يوجد لدينا طريق إلى نفي القرينة، أنت سموها أصالة عدم القرينة في باب الله، سموها أصالة عدم القرينة، لكن إحنا بالدقة نقولكم ماكو طريق لنفي القرينة إلا ظهور حال المتكلم في أنه يبين تمام مراده بشخصه كلامه. يعني ظاهر حال المتكلم في أن تمام ما قاله يريده ولا يريد غيره، هذا ظاهر حال المتكلم. ما نحتاج بعد لا لأطالة عدم قرينة ولا شيء. أصلا الذي ينفي القرينة هو نفس ظهور حاله في أنه يريد هذا الذي قاله، لا أنقص ولا أزيد. لو أراد أنقص لنقص، ولو أراد أزيد لأقام قرينة عليه. يعني لو أراد أنقص لنقص، ولو أراد أزيد لبعد لتعبير
آخر، شيء اسمه إطالة عدم القرينة. هنا ما عندنا، ما عندنا. نعم إذا كان مرادكم أن المتكلم إذا كان يتكلم فجأة غفض بكلامه لم يكمل كلامه، فاحتملنا أنه لم يكمل كلامه وكان يريد أن يبين مطلب بعد، نقول بعد لم يتم الظهور هنا أفضل ظهور تصديقي ميسر. ليش؟ لأن هنا لا نستطيع أن نقول بأن ظاهر حاله أنها تمام مرامح بيّنه بكلامه. نقول لو أنه أكمل كلامه بشكل كامل ومرتاح كان يمكننا أن نقول بيّن تمام مرامح بكلامه، لكن لم يتمم كلامه بشكل كامل ومرتاح، وفرض أنه غص أو دخل من يلتقى منه أو أسكته شخص ضربه فأسكته. لا شك أو أرين في أنه في مثل هذه الحالات لا يتم الظهور، فلا يكون حجية من باب الظهور التصديقي مرتاح، ومن باب أنه أفضل عدم القرينة. نقول ظهور عدم القرينة من أي جهة؟ ما عندنا بالحق شيء اسمه أفضل عدم القرينة أو العقلاء، إنما هو في الحقيقة من جهة ظهور حاله في أنه يبين كل حيثيات اللي يريدها فعلا بهذا الكلام. أصل كل عاقل كل إنسان حكيم من يتكلم وعنده مقصد بهالمقدار يبينه بكلامه بالمقدار الذي يريده، لا أنقص منه ولا أزيد منه. إذا أراد أنقص أو أزيد زعم عليه لأنك بتجمع لخلاف طريق العقلائية المتعارفة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه لا شك ولا ريب في أنه ننفي الاحتياج إلى أصالة عدم القرينة بنفس هذا الظهور التصديقي، فنفسه ينفي عدم القرينة، ينفي في الحقيقة القرينة ويثبت عدم القرينة بنحو الأمارية، ولا نحتاج إلى شيء في عرضه اسمه أصالة عدم القرينة، هو نفسه الظهور التصديقي الثاني هو بنفسه ناف للقرينة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أننا لا نحتاج إليه. نعم عدم العلم بالقرينة لازم، وهو الشق الثاني في كلام المحقق الإصفهاني. ليش؟ لأننا لو علمنا بالقرينة لا يكون بعد هذا الظهور بدون القرينة حجة، يصير مع القرينة حجة. إذا قرينة متصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي، إذا منفصلة تهدم الظهور التصديقي، لا يعود حجة، لأننا أعلم بعد أن أقام القرينة أن مراده مركب من ذي القرينة مع القرينة، لأن هو أعدها إعدادا شخصيا لتكون قرينة على كلامه الأول. أما الشق الأول في كلام الإصفهاني وهو أن ظهور التصور، نقول يا شيخنا الإصفهاني ظهور التصور مجرد حالة تكوينية تأتي من آلة من مسجل، ظهور التصور ليس موضوعا للحجية، الموضوع للحجية هو مراد المولى، ما يكشف عن المراد وهو الظهور التصديق الثاني. نعم نعم نحن لا ننكر يا شيخنا الإصفهاني أن الظهور التصوري العلم بالأوضاع اللغوية هو الذي يوصلني إلى النتيجة النهائية إلى الظهور التصديق. لو لم أعلم أصلا باللغة لا شك ولا ريب أني لا أصل إلى مراد المولى. لكن أسألك لو أن المولى بيّن كلامه بالإنجليزية لا يوجد مراد عنده في الحقيقة للناطقين باللغة العربية؟ يوجد مراد. الآن المولى عندما بيّن كلامه باللغة العربية ما عنده مرادات للمسلمين الناطقين أو للناس الناطقين، يا لله على الناس حج البيت، ما يشمل الإنسان الفرنسي؟ ما يشمل الإنسان الإنجليزي؟ هو يشمل الكل، وهذا الظهور حجة. نعم فرق بين كونه ظهور حجة وصل إلي علمت به وبين كوني لم أعلم به. ما يرتبط بالمولى تم، أنا كإنسان فرنسي يكون أترجم كلمات المولى حتى أصل إليه، أترجم رسالة المرجع حتى أصل إليه، ما أستطيع أن أعذر نفسي وأقول أنا مدلول تصوري ما حصل عندي لأني ما عندي علم باللغة العربية ومن هنا أجلس لا أتدين بالدين. هذا يسمع؟ لا شك ولا ريب أنه لا يسمع. وعليه فحينئذ يتضح أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة، مع عدم العلم بالقرينة. أما إذا علمت بالقرينة هو واضح بعد، العلم بالقرينة يكشف عن أن المولى لا يريد ظهر كلامه الأول، هذا معنى العلم بالقرينة. طبعا مو المراد من العلم العلم الوجداني مع عدم ثبوت القرينة بحجة، يعني عرفت شلون؟ وعليه فلا شك ولا ريب
في أن موضوع الحجية هو هذا. ومن هنا فإذا احتملنا وجود قرينة متصلة فنقول قرينة متصلة احتمالها إما ناشئ من غفلتنا لم نسمع في الأصل عدم الغفلة، وإما ناشئ من أن المولى منعه مانع من أن يكمل كلامه، إذا منعه مانع من أن يكمل كلامه يقينا بلا شك ولا ريب، إذا لم أحرز أن المولى أتم ما يريد أن يقوله الظهور ليس بحجة، ما المانع؟ نلتزم بأن الظهور ليس بحجة حينئذ. وعندها إذا احتملنا وجود القرينة المنفصل فنقول خلاف ظاهر الإنسان الاعتماد على القرائن المنفصلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وعليكم السلام.